واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما سبق في مناقشة كلام المحقق صاحب الكفاية رحمه الله، حيث ذهب إلى أنه إذا كان هناك غرض واحد فهذا يكشف على أن الجامع بين الأفعال أن هناك جامع حقيقي، لأن الواحد لا يصل إلا من الواحد. هذا المبحث أجبنا عنه وقلنا يتم في الواحد الشخصي دون الزوج. أما الشق الثاني هو أنه في كل فعل من الأفعال، الفعل بدو تساوي كفارة مثلا الطعام والصوم والعطر، في كل فعل ملاك، ولكن هذا الملاك في كل منها يزاحم ذاك الملاك، يعني يتضاد معه، يعني لا يمكن اجتماع الملاكات في الأفعال. هذا حصل أن الملاكات في الأفعال لا يمكن أن تجتمع. ليش؟ للمضاد بينها، للمضاد بينها تضاد، فعليه فيكون الواجب في هذه الصورة حينئذ يكون الواجب واحد منها، واحد. والصحيح وجود تغيير، يعني هذا يجب إذا لم يأتي بذلك، وهذا يجب إذا ترك ذلك، وهذا يجب إذا ترك، وهكذا. وجوب تغيير يتعدى بوجوب هنا وجوب، ولكن يجوز تركه إلى آخر بهذا المعنى، ولا يجوز تركه مطلقا، يجوز تركه إلى بدل. فأي فعل أتى به يكون فيه الملاك وهذا. أما لا يمكن إذا أتى بهذا الفعل لا يمكن أن يكون الملاك لذاك الفعل، لا يجوز بالطبع، لا يمكن. وهنا يقول حينئذ الوجوب تخيير، وتخيير شرعي حينئذ يقول لتعدد الملاك، تعدد الملاك من هذا الشكل
يعني طولي وليس
لا، يعني هو لا، يعني هو يمكن أن يقال أن كل هو واجب لكن مخير، باعتبار أن الوجوب تبع الملاك، ولا يمكن أن توجد الملاكات نعم تعالى الله، لا يمكن للتضارب.
نعم تكون من أوائل الحكم فيكون الواجب واحدا،
هو وجوب تخييري يجوز تركه إلى بدل، يعني الفرق ذاك ملاك واحد، ذاك الملاك واحد، ملاك واحد والوجوب واحد. هنا لا، الوجوب قد يقال هذا وجبك واجب لكن يجوز تركه إلى بدل، هذا الواجب نعم يجوز تركه إلى بدل، يجوز تركه إلى بدل على كل حال. حينئذ في هذه الصورة يقول صاحب الكفاية رحمه الله الوجوب عندنا هنا تخيير، تخيير شرعي ليس عقلي، ليس عقلي، يقول التخيير شرعي يقول صاحب الكفاية. هنا نحن انصافا هذا الكلام من صاحب الكفاية رحمه الله فيه ما فيه، أولا ويفرض التضاد بين الملاكات، وما فرض التضاد بين الأفعال، يعني متعلق، قال لتضاد الملاكات، فحينئذ لا يمكن أن يكون كل ما واجب يأتي به لأن الملاكات متضادة، ولم يفرض التضاد التنافي بين الأفعال. فهنا قد يسأل سائل هل يمكن فرض التضاد بين ملاكين في فعلين ولا يكون الفعلان متضادين؟ هل يمكن ذلك؟ وهل يمكن إذا كانت الملاكات متضادة كيف تكون الأفعال متوافقة؟ لكن في الواقع لا يهمنا كثيرا هذا الإشكال، هذا الإشكال لا يهمنا كثيرا، المهم تصوير هذا الكلام، تصوير هذا الكلام. أنه تصوير هذا الوجوه بهذا الشكل، هل صحيح أنه يكون عندنا وجوه متعدد وأن الملاكات متضادة؟ وحينئذ إذا أتى بواحد منها بعد لا يمكن إيجاد الملاك الآخر، خلاص لا يصح، لا يمكن أنه لا يصح، لا يمكن الكلام في إمكان هذا التصوير.
المركوز في الأذهان أن التضاد إما بين مبدأ أو في المنتهى.
إذا كان كانت مضادة.
طيب. في المنتهى.
مصالح ومفاسد.
أين المحذور أو الاستحالة؟ فيما لو قلنا يجب عليك أحد الأفعال ولا يجمع بين فعلين، هو إذا عندما اختار الأطعام مثلا ترك الآخرين يعني. بالتالي ما في مضادة بالمنتهى.
أنت تريد تذهب أن تعدم الرقاب عليه. تفتح الصورة نتكلم عنها. إذا في هذه الصورة شيخنا ألا نتكلم عنها، إذا رسل الشيخ ورحمه لا نتكلم عنها، فسوف أبين هذه فيها تفصيل ليس على إطلاق التأمين، يعني كلام الشيخ ورحمه ليس كلام على إطلاق، سوف أبين على العموم. قل هو من باب أنه لا يمكن جمع بين الفعلين، ليش؟ لأنه لا يمكن جمع بين الملاكين من هذا الباب إن شاء الله. نعم إذا تركنا ماذا يصبح؟ لا نتكلم عنه. طيب، فإذا صاحب الكفاية رحمه الله بعد أن فرض الملاك متعدد وحتما الوجوب متعدد يكون، لكن لا يشتبه، لا يشتبه بالطبع، لا يمكن الاتيان بهما، فهذا هو الفارق بينه وبين إذا كان غرض واحد، كان غرض واحد يكون ملاك واحد على كل حال. هنا في هذه الصورة هنا أشكل على صاحب الكفاية رحمه الله، أشكل عليه السيف وهو أنه هنا يلزم ماذا؟ يلزم تعدد العقاب، وإذا لزم تعدد العقاب فلا مانع من أن يكون كلهما واجب إليه. كيف؟ يقول أنت الآن مثلا الصوم في خصال الكفارة، الصوم إذا أتيت به خلاص يصب عنك الواجب ولا تعاقب، لكن إذا ما أتيت به وما أتيت بالإطعام وما أتيت بالعطر، يعني جمعت بين ترك هذا وذاك وذاك، جمع بينها في الترك لا في الإتيان، في الترك جمع يعني ترك الكل، يعني خصال الكفارة بأجمعها لم يأتي بها. يقول بما أن الصوم مجتمع على الملاك وأنت فوتت الملاك المرجم، فوتت الملاك وتستحق العقاب، يعني بإمكانك أن تأدي الصوم ما تأتيه، وبإمكانك تأتي بالإطعام والإطعام فيه ملاك، وتقول أنه أن المانع من الملاك في الإطعام هو الملاك في الصوم، أنت ما أتيت بالصوم، إذا ما أتيت بالصوم فالملاك والإطعام هذا موجود وأنت فوتته باختياري، ما أتيت به، ما أتيت به، طيب فتعاقب. تعال إلى العبق، الملاك والعبق غير الموجود، والمانع منه كان ماذا؟ الإتيان باقي الأفعال، يعني الإتيان بالإطعام بس أنا ما أتيت به، حتى يكون هناك مانع بالنسبة للملاك في العطف. لكن اسمح لي حتى أنتهي. فبناء عليه يقول الشيخ رحمه الله، يقول يكون المكلف قد جمع بين الترك هذه الأمور، جمع بين في الترك لا في الإتيان، فيستحق العقاب على كل يعني تعدى العقاب. يقول مثله مثل وين؟ في مبحث الظن بالنسبة للترتب. يقول الشيخ رحمه الله في الترتب، يقول في الترتب هناك أنت مأمور بالإزالة أولا، فإن عصيت تأمر بالصلاة، فإن عصيت الصلاة تعاقب عقابين، يقول تعاقب عقابين، لكن هناك هكذا عقاب على ترك الإزالة أو عقاب على ترك الصلاة. يقول هنا نفس الشيء الشيخ رحمه الله، ليش؟ يقول أنا صحيح لو أنني أتيت بالصوم خلاص انتهى الأمر، لا ملاك في الطعام بالطبق ولا طبق، خلاص انتهى، ولو عقب خلاص انا تكلم. لكن انا ما اكل بالصوم، والفرق ان الصوم فيه
ملاك.
تعال الاطعام، الاطعام فيه ملاك ايضا، فيه ملاك وما اتيت به وانا فوتت الملاك ايضا واعقب. وهكذا في الاطعام يقول لا فرق، لا فرق عند العقل، لا فرق عند العقل بين مخالفة التكليف الفعلي الذي استحق عليه العقاب وبين تفويت الملاك الملزم استحقاق العقاب. يقول على الحالتين العقل يحكم بقبح مخالفة التكليف الفعلي وبقبح تفويت الملاك، وتعاقب حينئذ على هذا وعلى ذلك وعلى ذلك. مثل الصلاة والإزالة يقول الشيخ الترتب.
مولانا نحن كنا في هذا خصوص هذا الوجه في هذه الصورة لا ملكات تامة، فلا تفويت للملك التام،
لا ملكات تامة في عصر
هو
يقول زعب لا ملك، يعني لا يمكن إذا يوجد هذا الملك وهذا الملك وهذا الملك صحيح، هذا مضبط صحيح. لكن أنت ما أتين من الملك، ما المعنى هذا الملك يعني ما الذي ينافي بعد ودي تركت وهذا لم تركت، ما الذي ينافي بعد؟ أقول لكم الشيخ رحمه الله نحن عندنا إشكال الآن نعم نذكره عليه، لكن هو هكذا يقرر البحث. يقول مثله مثل ما ذكرنا في مغرض بالترشد نفس الشيء. يقول الشيخ رحمه
الله نعم بترك الكل يكون عنده توفيق الملك،
هو بترك الكل هو ترك الكل معرض.
طيب
نعم نحن فرضا وين شنو؟ فرضا ترك الإطعام والصوم والعطر
جمع في الثالث،
جمع في الثالث ماذا أقول الشيخ؟ نفس الشيء ولا جمع في الثالث. طيب جوابنا نحن هذا الكلام من الشيخ رحمه الله، هذا الكلام لا نقبله على إطلاقه انصافا، جزء منه مقبول وجزء آخر غير مقبول عندنا، وتوضيحه هنا حتى نوضح لك على تقول شيخنا هي يعني مسألة هي اعتباطية، لا ليست اعتباطية المسألة وليست انتقاء ننتقي هذا وكذا، مسألة مسألة حق وصحيح وكذا ودليل وإلى آخره. نقول هنا تارة كيف الشيخنا البحث وين؟ تارة التضاد بين الأمور، مرة التضاد بين الفعلين واضح تتواجه، ومرة التضاد بين الملاكات مثل هذا البحث. التضاد بين الملاكين على قسمين، مرة يكون التضاد بينهما في الوجود، يعني هذا الفعل يمكن أن يتصل بالملاك وهذا يتصل بالملاك لكن لا يمكن أن يوجد في الخارج، مثل الفعلين لا يوجد في الخارج في الضالين، مثل السواد والبياض لا يمكن أن يكون في شيء واحد الخارج. فهنا التضاد في الخارج بعد أن كان كل من الأفعال أو الفعلين يتصل بالملاكين ولكن لا يمكن أن يوجد في الخارج، هذا أصل من التضاد بالنسبة للملاكات شيخنا التب. ومرة لا ومرة وين؟ مرة التضاد بين الملاكات في أصل الاتصال، يعني لا يمكن أن يتصف كل منهما بالملاك، لا يمكن أن يتصف، الذي يتصف واحد منها. بين الملاكات هناك مضادة فهي في أصل الاتصاف لا في الوجود الخارجي، يعني مثلا الإطعام والصوم كل هذا مثال، ولا إطعام والصوم الملاك هناك ملاك في الإطعام وملاك في الصوم، اتصاف الملاك في الإطعام يضاد له اتصاف الملاك في الصوم في أصل الاتصاف لا في الوجود الخارجي للملاكين، لا يعني من يتصل بالملاك؟ ذاك يقول الإطعام أنا أتصف، الصوم يقول أنا أتصف، يتضاد من يتصف؟ فيكون التضاد في أصل الاتصال بين هذا وبين ذاك، واضح ولا لا؟ ومرة لا كل منهم متصل بالملاك لكن خارجان أنا موجود أو أنت موجود، أنا أو أنت، شو فرق بيننا؟ هنا كلام السيد أبو القاسم الكوفي رحمه الله متى يتم؟ لو كان التضاد بين الملاكين وين؟ في الوجود الخارجي. صحيح صحيح، ليه بأن يدام عنه؟ فإذا عدم أحدهما يكون الآخر ماذا؟ موجود فأبتهى. يعني مثلا الملاك في الصوم والملاك في الإطعام، المانع من وجود الملاك في الإطعام ما هو؟ الصوم، ملاك الصوم. فلو فرضنا ملاك الصوم انتهى، ما أتينا به بعد، لا يكون هناك مانع من الملاك في الإطعام، لا يكون مانع من وجوده. فإذا يجب المانع، فإذا أنا أيضا تركت الاختيار فأعاقب عليه، خلف هنا وعاقب عليه، فيتعدل الخط. هنا يتعدل الخط، هنا مثل ما قلناه في الظلم بالترتب. صحيح، هنا مثل الترتب حينئذ، أنا لو أتيت بالصوم خلاص بعد الإطعام ماشي عليه، لكن أنا ما أتيت بالصوم والفرق فيه ملاك، وما أتيت بالإطعام والفرق فيه ملاك، فأكون قد فوت ملاكين والزمن وعقب. وباختيارك وما السنة باختيار، هذا باختيار، باختياري تركت الصوم وباختياري تركت الإطعام، فجمعت في ترك المنهما وعقب. هنا كلام الشيخ رحمه الله مقبول. أما لو كان التضاد في أصل الاتصاف، أصل اتصاف هذا الفعل بالملاك يضاده اتصاف هذا الفعل في الملاك، أصل الاتصاف شيخنا تب. هنا في هذه الصورة هنا لا، هنا لا يتعدد الفرق. تدري ليش لا يتعدد الفرق؟ لأنه ما طلب ملاك أن تكون منهما، وإنما يتنافيان من حيث وجود، لأن التضاد في أصل الاتصاف في كل مكان، لا في وجودهما بعد الفراغ عن اتصاف كل الملاك. يعني بعبارة أخرى، أنا لما تركت كل منهما ما تركت ملاكين، بينهما تضاد، ما تركت ملاكين، يعني ما فوت ملاكين ملزمين، شيخنا ما فوت شيئا، لأن بين الاتصاف وذاك بينهما تضاد، يعني لا يمكن أن يتصل كل منهما بالملاك. هذا حاصل شيخنا، لا يمكن، أحسن، لا يمكن أن تشكل منهما. إذا لا يمكن أن يتصل كل منهما بالملاك، فإذا تركت الأمرين معا ليش وعفو بعقابين؟ هذا شيخنا فضح لي عقابين، معنى ملاكين، معنى شو الفرق يا شيخنا؟ الفرق أن في الصورة الأولى موجود كل منهما يتصل بالملاك، لكن وجوده في الخارج يتلاقى، بحيث إذا أوجدت هذا لا يمكن بعد أن يجعله. أما هذه الصورة الأخيرة لا، الصورة لم يتصل كل منهما بالملاك، حتى يقال إذا تركتهما معا يعاقب عقابين. فبناء عليه ذاك كلامك سيدنا نقول كلامك يتم لو كان تزاحم بين الملاكات في الوجود في الخارجي. فإذا كان تزاحم بينها في أصل الاتصال كلامه لا يتم. واضح ولا ما؟ الأنصاف القل الشيخ أنت الآن تقول هذا يرجع على الإشكال، مثلا تصويره الأول أن الواحد أزل من واحد وأشكلنا عليه، وهذا تقول شيخنا فيه ما فيه، والأول أيضا فيه المعين عند الله، وأشكلت أيضا على ماذا؟ أشكلت على أن أحدهما إذا كان كلهما واجب تعيينه لكن يسقط بفعل الآخر. نحن أشكلنا عليه سابقا، كيف أشكلنا عليه؟ وإذا كان كلهما تعيين ليش يسقط بفعل الآخر؟ ما المهم السقوط؟ وإذا كان كلهما تعيينه ويمكن فيه الميلاد بلا تزاحم وبلا تعارض وبلا منافاة، أخي ليش يسقط بفعل الآخر؟ المفروض ما يسقط. أو أشكلت على أنه واحد لا بعينه، ليش أشكل واحد لا بعينه؟ قلت في الخارج نريد أن واحد لا بعينه، لأن نحن سابقا قلنا المعلوم بالإجمال لا واقع له ولا تعين. بعض العلماء يقول حتى في علم الله لا تعين له. طيب ليش؟ لأن الشعر بنبقى الموضوع ما عندنا معلوم الإجمال في الخارج حتى نقول معلوم عند زين أو معلوم عند الله سبحانه وتعالى، لأن كل ما هو في الخارج متعين في إجمال. يعني المعلوم بالإجمال كيف؟ بالإجمال وضعه هكذا، أنا أعلم بشيء كله، يعني أعلم بالنجاسة منطبق على هذا وذاك صحيح، والعلم تعلق بالصورة الذهنية، الصورة الذهنية بالنجاسة، وهذا أمر كلي. لما نجاسة هذا الإناء ولا ذاك تعلق بالنجاسة، نجاسة أمر كلي، ما ينطبق على أكثر آخر كل ما هو الكل، ما أمكن تطبق على أكثر من واحد. مثل الإنسان صورة الإنسان في الذهن أليست كلية؟ صحيح أنا لما أتصور تصبح جزء ذهني، لكن هذه الصورة قابل للانتباه لأنه لم نقيدها بخصوص جزء ذهني، لا صورة الذهن القابلة لهي مرآة في الخارج لا نقيد وجودها الذهني شيخنا، مثل كل الطبيعي قلنا الأوامر متعلقة بالطبائع، هكذا قلنا متعلق بالطبائع كيف؟ متعلق بالطبيعة اللي هي في الواقع عين خارج لا يقيد وجودها في الذهن، وإلا أصبحت كل عقلي. واضح مولانا؟ هنا هكذا تعلق العلم بكله نجاسة، لكن بما يمكن انطباق على تنطبق على هذا أو على ذلك أو على ذلك ولا تنطبق. فلذا المعلوم بالإجمال لا تعين له في الواقع، ما عندي في شيء في الواقع معلوم بالإجمال، وكل ما هو في الواقع معلوم بالتفصيل، لأن الشيء ما لم يشخص وبناء عليه. هنا ماذا نقول؟ أنت الآن تقول شيخنا صور الوجود التخييري، كيف تصوره؟ نحن الصحيح نقول أن الواجب واحد على البدل، واحد على البدل الواجب، إما الإطعام أو الصوم أو العطر وهكذا غيره، لكن كيف تعلق الأمر؟ بأيش يتعلق الأمر؟ إذا قلت تعلق بمفهوم أحدهما أو أحد لا بعينه، بالمفهوم بما هو مفهوم أشكلنا سابقا، لأن المفهوم بما هو مفهوم لا ينطبق على الخارج، وإنما يتعلق بالمفهوم اللي هو المرآة للخارج، يعني قابل للانطباق على الخارج. الأمر تعلق بأحد هذه الأشياء لا بمفهومها الانتزاعي بما هو مفهوم، قلنا صلى بما هو مفهوم لا بما هو منطبق على الخارج، بما هو مرآة صورة للخارج. يعني مرة أنا ألحظ بكل بما هو كله تبي شيخ، هذا لا يقبل تعلق الأوامر والنواهي، لا في لا مصلحة ولا مشكلة، مفهوم كل بما هو مفهوم، يعني ما هو في الذهن وبما هو في الذهن لا تعلق به بما هو منطبق صورة الخارج، يعني كأنه عين الخارج بهذا الشكل شيخنا، هكذا تصحح كل الأوامر والنواهي. وبناء عليه فالأمر هنا تعلق بأحد هذه الأمور، طبعا كلام في مقام الثبوت التصوير، بما أنه منطبق عليها في الخارج لا بما هو هو، لا بالمفهوم بما هو مفهوم، بما هو أمر كل النزاع فقط، هذا لا يقبل أن يتعلق به الأمر ولا النهي، إنما بما هو منطبق على الخاشع. لكن الكل الطبيعي إذا تعلق الأمر بالصلاة، تعلق بالصوم، تعلق بالتعليم، واجب التعليم، وما تعلق بأمر جزئي، تعلق بكله. لكن الكل ماذا؟ بما هو ماذا؟ على الخاشع. هذا ومما يؤيد هذا المطلب أن الواجب واحد منها يعني واجب ليس متعددا، وأنه يعني على سبيل البدل. نحن الصادق أن كان لكم صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح متعمدا في الغسل حتى أصبح، قال يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا أو يعتق رقبة وما أراه خليقا أن يصوم، ما أراه كذا خليقا، لا ليس خلصا حقا أو خلصا لا خليقا
جديرا
من هذا المعنى أن يصوم واضح، أو تقول يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكين أو يعتق رقبة في المقام الثاني على نحو البدل أو هذا هو التخيير الصحيح حاصله. وحينئذ لا إشكال في هذه الصورة. طيب يبقى شيء ذكره صاحب الكتاب رحمه الله، جماعة من الأعلام ذكروه أن إذا كان عندنا تخيير واجب تخيير لكن أقل وأكثر، كيف يمكن تصوير الوجوب التأثيري في الأقل والأكثر؟ كيف نقرأ عبارة صح كيف يرحمه الله؟ صاحب الكفاية رحمه الله قال بقي الكلام، قال بقي الكلام في أنه هل يمكن التخيير عقلا أو شرعا بين الأقل والأكثر أو لا يمكن؟ ربما يقال بأنه محال، محال التخيير بين الأقل والأكثر، بأنه محال، فإن الأقل إذا وجد كان هو الواجب لا محالة، ولو كان في ضمن الأكثر لحصول الغرض منه به، لحصول غرض به، وكان الزائد عليه من أجزاء الأكثر زائدا على الواجب. قال لكنه ليس كذلك، فإنه إذا قلنا أن المحصل للغرض فيما إذا وجد الأكثر هو الأكثر لا الأقل الذي في ضمنه، إلى أن يقول ومعه إن قلت، إلى قوله إن قلت. هذا عبارة طويلة لكن مضمونها مختصر، ما يحتاج لكن ومع أن جابه صاحب الكفاية الاختصار، جابه الاختصار هنا وكان الأعلام يعني هو يعبر مثل البرقية وكلام صاحب الكفاية شيء مختصر يتضمن معاني كثيرة. هنا العلماء ماذا فعلوا؟ عبارة صاحب الكفاية كثيرة وشرحهم بسيط، يعني عجيبة على كل حال. حاصل هذا الكلام هنا ماذا؟ إذا كان عندك واجب تخيير مخير بين الأقل والأكثر، كيف يمكن التخيير؟ يعني مثلاً باب المثال، أمر أنت مخير بين ثلاث تسبيحات الصلاة أو تسبيحة واحدة، أنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بالنسبة للركعتين الأخيرتين، قال مثلا مخير بين أن تأتي بواحد وأن تأتي بالأكثر فأشكره. قال لا يعقل التخيير هنا، ليش لا يعقل التخيير؟ يقول إذا أتيت بالأقل واحد حصل الغرام وسقط الواجب الأمر، سقط بحصول الغرام، فإذا حصل فالزائد عن الواحد ماذا يكون؟ لا معنى الوجوب بعد، بعد أن يقال هذا واجب فقد سقط القرار خلاص. يعني كيف يكون التخيير بين الأقل والأقل؟ كيف؟ فإذا أتينا بالواجب ضد الأقل وضد الأقل خلاص، معناه الزائد كيف يكون واجب بعد الزائد؟ تقول واجب عليك أن تأكل رغيف أو رغيفين مخير، واجب تأكل بين الرغيف والرغيفين، أكلت رغيف حصل الضرر سقط الأمر، الرغيف الثاني يكون واجب بعد كيف يصوره؟ يعني إذا أردت أن آتي بالزائد هل يكون الزائد واجب؟ فالفرض سقط الأمر، حصل الضرر سقط الأمر، كيف يكون الأكثر واجبا حينئذ؟ فقال لا يمكن التخيير بين الأقل والأكثر. صاحب الكفاية راح يقول أنا عندي جواب يا جماعة، وين تروحون؟ أنا عندي جواب، هذه عبارة طويلة قلت كذا، هي جوابها مختصر والرد عليها مختصر. جوابه هو يقول هنا ليس تخييرا بين الأقل والأكثر. صحيح. ليش؟ يقول لأن الأقل هنا مشروط بشرط له، يعني إذا أردت أن تأتي بالأقل بشرط أن لا تزيد عليه، فإذا زدت عليه فلا يكون آتيا بالأقل، يعني الأقل مشروط بشرط لا، بشرط أن لا تزيد، فإذا زدت عليه شيئا ما معناه هذا خلاص معناه لم تأتي بالأقل، فيكون الواجب أكثر، والأكثر مشروط بالزيادة، يعني إذا أردت أن تأتي بالزيادة مش يشترط أن تأتي بالثلاثة، فيكون هو الواجب. فالأقل مشروط بشرط ماذا؟ بشرط لا، والأكثر بشرط شيء، يقول بشرط لا وبشرط شيء متباينين. نحن نقول هو بقى هكذا، هو قال أن الأقل مشروط بشرط لا والأكثر مشروط بشرط الشيء، فيمكن حينئذ الاجتماع، يعني يمكن التخيير حينئذ. يقول ما الإشكال يا صاحب الكفاية؟ ما الإشكال؟ الإشكال أن هذا تخيير بين متباينين، ليش بين الأقل؟ وهذا هو الإشكال. الإشكال أنه تخيير بين متباينين، بين متباينين، وبناء عليه يقول انحلت مشكلة. صحيح انحلت مشكلة. ليش انحلت مشكلة؟ انحلت إذا أردت أن تأتي بالأقل بشرط أن لا تزيد عليه، يعني أردت أن تأتي بالأقل بتشريحة بشرط أن لا تأتي بالتشريحتين بعد، وإذا أردت أن تأتي بالزائد بشرط أن تأتي بالكل، انحلت المشكلة. ولكن نقول هذا ليس تخييرا بين الأقل والأكثر، تخيير بين المتباينين. يعني بالواقع يا شيخ أنت منكر التخيير بين الأقل والأكثر، بالواقع أنت منكر التخيير بين الأقل والأكثر، لا أنك تقبل به وتحل بهذا الشكل، هذا ليس حلا، هذا خروج عن الموضوع. نريد نحل الإشكال مع صدق كوني أقل وأكثر، إذا بإمكانك تحل الإشكال أهلا وسهلا. أما تقول لنا الأقل أقيده بشرط له والأكثر بشرط شيء، نقول صحيح حلت مشكلة بس خرج عن كونه أقل وأكثر، خلاص أصبح بلا إشكال يمكن التخيير بين المتباينين. معنى التخيير بين المتباينين قطعاً جائز، الكلام هل يمكن التخيير بين الأقل والأكبر؟ يمكن، هنا الإشكال، هذا لا يمكن. ليش؟ لأنك إذا أتيت في الأقل ضمن الأكثر سقط الواجب، ماذا يكون الباقي؟ يكون هما مستحب أو شيء آخر. يعني مثلاً تقول يجب أن تقرأ جزء من سورة البقرة أو جزئين، مخير بين جزء أو جزئين، واجب تخيير. وإذا كان هناك واجب تخيير أنا قرأت الجزء الأول وشرعت الثاني، سيكون السفحة من الباب أول الجزء الثاني شرع به، وهذا الجزء الثاني شرع به يكون واجب ما أتيه بالجزء الأول واجب. تقول ليش أنا بشرط لا فأصبح متباينة حينئذ. ومن هنا نحن قلنا سابقا رجل الدين ينبغي أن يحل لا بشرط، رجل الدين لا بشرط شيء ولا بشرط لا، لا بشرط لكل مناسب. أما رجل يقول بشرط شيء يعني شأن يكون ضمن مجموعة أو حركة معينة أو حزب معين أو كذا، هذا غير محدد. ليش يقول لا بشرط لكل الناس؟ هذا مراقب ايش كما بعد الشرط تقول لكل الناس لا بشرط. أما تقول بشرط شيء أو بشرط لا، لا هذا غير محدد. فشاهد الحال، شاهد الحال هنا صاحب الكفاية رحمه الله أراد أن يحل هذا الحال. نقول شيخنا هذا الحال ماذا خروج على المطلوب. أنت أتيت بحال لا يمكن الإتيان، لكن ليس حلا للأقل والأكثر. هو أنكر، يقول هو أنكر. ثم أشكل على نفسه صاحب الكفاية يقول هو مثله قد يقال. كيف؟ يقول مثل إنسان يرسم مطلوب منه خط طويل وخط قصير، رسم دفعة واحدة خط طويل، والخط القصير ماذا أتى به ضمن؟ ضمن الطويل. لكن إذا قلت بشرط لا معناه ما أتيت بالقصير، لأنه بشرط أن لا تزيد عليه تزيد عليه. ثم قال إن قلتها لعل هذا الكلام يتم لو أتى به دفعة واحدة، أما لو أتى به متقطعة فقد يقال ماذا؟ قد يقال أنه يختلف. يعني مثلا يرسم خط قصير، أولا شيء مختصر ثم يقف، ثم بعد ذلك يرسم ثم يقف، ثم هنا قد يقال ماذا حصل بالأقل. أقول أيضا نفس الشيء، إذا اعتبرنا الأقل لا بشرط، الأقل لا بشرط تم، فلا يمكن حينئذ أن يكون الواجب بعد وقت إذا كان لا بشرط، يعني لا بشرط زيادة. اسمعوا لي شوي، قلنا بشرط لا هذا حقا والأقل بشرط لا. أما إذا اعتبرنا لا بشرط يقول لا يمكن على التخيير، كلام هنا إذا جعلناه لا بشرط لا يمكن التخيير. وهكذا إشكاله، لا يمكن التخيير بعد. ليش؟ لأنه إذا كان لا بشرط صحيح فأنا أتي بتسبيحة على نحو لا بشرط، فالتسبيحة الثانية ماذا تكون؟ مستحب أو له مثلا. أما بخلاف لو قلنا بشرط لا، بشرط لا بإمكانك أن تأتي بالأقل حينئذ، لكن في الواقع هو ليس أقل هو تباين. فمتى يكون أقل وأكثر؟ إذا كان الأقل لا بشرط، لكن حينئذ لا يمكن حل المشكلة أبدا. إذا بقي الأقل على نحو لا بشرط لا يمكن ليس تباين إذا كان لا بشرط، ليس تباين، ليس تباين، فلا يمكن التخيير حينئذ أبدا. ما يمكن التخيير إذا جعلته بشرط لا، ولكن حينئذ لا يكون أقل. يعني ما يصير تحافظ على الأقل والأكثر وما هذا تقول يمكن التخيير منه؟ إما تقول يمكن التخيير وليس أقل وأكثر، أو تقول أقل وأكثر ولا يمكن. يقول اختار احدى الاثنين واحد. نحن في هذه الصوره اخترنا الاقل والاكثر ويلقى لا بشرط، ولكن الزائد ماذا يكون؟ مستحب ليس واجب، يعني معنى واجب اكثر ضرب مستحب. ولذا يفهم من صحه ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قلت ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله وتكبر وتكبر خلاص مرة. لو كان الزائد واجب والإمام تعرض للاستحباب مستحب التكبير، قال تكبر وتركع، قال مستحب التكبير، فكيف الإمام يتعرض لأنه مستحب وترك الواجب لو كان واجب ذكره الإمام صلى الله عليه وسلم. فلذا إحنا عندنا التسبيحتين الزائدة ماذا؟ مستحب، يعني ما عندنا واجب أقل وقتا يبقى لا بشرط، ما عندنا مشكلة، لكن ليش أقل وقتا؟ أحسن. قبل أن ننتهي من هذا البحث وأبدا إن شاء الله واجب الكفائي، قبل أن ننتهي يبقى الشيء بعضهم يجعله أقل وأكثر. مثل ماذا؟ مثل التخيير في القصر والتمام في أماكن التخيير، أنت مخير بين القصر والتمام. هنا في الواقع ليس تخيير بين الأقل والأفضل. ليش؟ لأن القصر يشترط فيه التسليم، يعني تسلم بعد ركعتين، تتشهد وتسلم، صحيح من الشيخنا. في الأربع ركعات يشترط أن لا تسلم بين ركعتين، كما شيخنا. ما عندنا أقل وأكثر هنا بين القصر والأربع بين ركعتين، ما عندنا أقل وأكثر. متى يكون أقل وأكثر؟ إذا لا يشترط التسليم في القصر مثلا، حينئذ مطلق ركعتين أقل من أربع. أما إذا كان الواجب هو ركعتين وتشهد وتسليم، طيب هذا غير الركعات
بشرط شيء وشرط
أحسن، بشرط لا وبشرط شيء يصبح، يعني يصبح ماذا؟
متباينين.
وإن كان شكلا في الظاهر أقل وأكثر، لكن في الواقع ليس أقل وأكثر، لأن الركعتين يشرط فيها التسليم والأكثر يشرط فيها الزيادة، بشرط الزيادة لا بعد ذلك، يعني زيادة على ركعتين. فإذا هذا ليس تخييرا بين الأقل والأكثر أبدا، قصر والتمام ليس في الأقل، أصلا هما متباينين في الواقع. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين.